إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. موضوع بحثنا هذه الليلة من خلال الآية المباركة هو ضرورة وفائدة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وبحثنا حول هذا الموضوع ينصب في نقطتين: النقطة الأولى في بيان ضرورة إمامة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه، والنقطة الثانية في بيان فائدة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان ضرورة إمامة الإمام المهدي، إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه، هل هي ضرورية لنا أم لا؟ يعني لو لم يكن الإمام المهدي إماما هل كان يضرنا ذلك؟ هل كان ينقصنا شيء؟ ما هي فائدة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه بالنسبة لنا حتى تكون إمامته ضرورية بالنسبة لنا؟ هل إمامته ضرورية ولازمة أم ليست بضرورية وليست بلازمة؟ هنا خصوم الشيعة يثيرون شبهة حول ضرورة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه. حاصل هذه الشبهة: نحن الشيعة نعتقد بأن الإمامة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ضرورية ولازمة في قبال غيرنا الذين لا يرون الإمام ضرورية ولا يرون الإمام لازمة، بل يرون الأمر شورى بين الناس. نحن نقول لا، ليس الأمر كذلك. الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله كانت ضرورية ولازمة، ولا بد من وجود إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو دليلنا نحن الشيعة على أن الإمام ضرورة ولازمة بعد رسول الله؟ دليل ما هو؟ نحن الشيعة نستدل بدليلين، تأملوا أيها الإخوة. الدليل الأول الذي نستدل به على ضرورية الإمامة بعد النبي قاعدة اللطف، دليل اللطف. ما هو المقصود من قاعدة اللطف؟ هذا يحتاج إلى تأمل. المقصود من قاعدة اللطف حكم العقل بوجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها الغرض. خل أضرب لك مثال. الآن أنت تتخرج من الثانوية وتريد أن تذهب إلى الجامعة، تلتحق بالجامعة. التحاقك بالجامعة يتوقف على أن تأخذ معك وثائق إثباتية تعرفك عند الجامعة حتى يتم قبولك هناك أو لا يتم. فمن جملة المقدمات التي يتوقف عليها قبول الإنسان أن يأخذ معه الوثائق اللازمة. أنت عندما تقطع مشوارا مسافة إلى الجامعة وغرضك أن تلتحق، العقل يقول لا بد أن توفر المقدمات التي تحقق غرضك. فلو ذهب إنسان إلى الجامعة يريد الالتحاق ولم يأخذ معه الوثائق الرسمية، يقول العقلاء لماذا ذهب؟ نقض غرضه، غرضه أن يلتحق، والتحاقه يتوقف على تحقيق المقدمات والإتيان بالوثائق الرسمية، فلماذا لم يأتي بها؟ يعد عمله مستهجنا عند العقلاء. هذه المقدمات التي يتوقف تحقق الغرض عليها يجب تهيئتها بحكم العقل. هذا الحكم العقلي يعبر عنه بقاعدة اللطف. حكم العقل بوجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها تحقق الغرض يعبر عنه بقاعدة اللطف. هذه قاعدة اللطف موجودة في حياتنا نمارسها، وأيضا نحن نستدل بها في علم العقائد، في علم الكلام، فنثبت مجموعة من الأمور بقاعدة اللطف. الآن أضرب لك مثال تقرأ في القرآن: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لماذا جعل الله لنا السمع؟ لماذا جعل الله لنا البصر؟ لماذا جعل الله لنا الأفئدة يعني العقول، آلات الإدراك؟ لماذا؟ من باب اللطف. شلون من باب اللطف؟ لأن الله عندما خلقنا ما هو غرضه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو لم يجعل عندنا آلات الإدراك هل يمكننا أن نعبده؟ لا. إذن يجب عليه من باب اللطف، عنده غرض من خلقتنا، من خلقنا غرضه أن نعبده. عبادتنا له تتوقف على ماذا؟ على وجود آلات إدراك عندنا. إذن يحكم العقل على الله أن يوفر لنا هذه الآلات من باب اللطف. هذه يقال لها قاعدة اللطف. قاعدة اللطف نحن الشيعة نستدل بها على ماذا؟ على ضرورية الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نقول الإمامة لازمة. لماذا لازمة؟ نقول نعم، غرض الله من خلقتنا ماذا؟ عبادته. هل يمكن أن نعبد الله من غير أن يبعث الله لنا رسل وأنبياء يعرفوننا كيف نعبد الله؟ نعبد الله؟ ما يمكن، أصلا مستحيل أن نعرف طريق العبادة لله من غير وجود مرشد، من غير وجود رسول، من غير وجود من يسدد خطانا ويرشدنا. لذلك نقول يجب على الله بحكم العقل من باب قاعدة اللطف أن يبعث لعباده أنبياء ورسل، ولو لم يبعث لهم لنقض غرضه، ونقض الغرض قبيح بحكم العقل. هذه القاعدة نقول بمقتضاها يجب أيضا وجود أئمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يجب وجود أئمة كما كان يجب وجود رسل وأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله لإيصال الناس إلى عبادة الله. بعد وفاة النبي من الذي يوصل الناس إلى عبادة الله؟ من يترك الله الأمة هكذا سدى؟ لا. يبعث لهم رسولا؟ لا، لأن الرسالة ختمت. إذن ما هو الحل؟ لا بد أن يبعث لهم أئمة بحكم العقل، ولو لم يبعث لهم لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح. فبحكم قاعدة اللطف نقول ماذا؟ أن الإمامة ضرورية ولازمة بعد وفاة النبي، هذا أول. الدليل العقلي الثاني الذي نعتمد عليه الشيعة نحن لإثبات ضرورية الإمامة هو بيان الأحكام الشرعية. تأملوا أيها الإخوان، الرسول صلى الله عليه وآله مدة دعوته كم كانت؟ 23 سنة فقط. 13 سنة من هذه 23 قضاها النبي في مكة، قضاها النبي مع المشركين، قضاها النبي مع أعداء الإسلام، فكان النبي يحاول أن يقربهم إلى التوحيد. لذلك كل هذه الفترة انقضت عند النبي من أجل إرساء قواعد التوحيد. ما كان النبي صلى الله عليه وآله يبين الأحكام الشرعية، ما كان ذلك وقت بيان الأحكام، النبي كان يركز على بيان أصل العقيدة. 13 سنة النبي كان تركيزه على إثبات قواعد التوحيد. انقضت 13 سنة، بقي كم؟ 10 سنوات. هاجر النبي من مكة إلى المدينة، 10 سنوات فيها حروب متعددة، خاضها النبي مع الكفار، وخاضها النبي مع المشركين، وهذه الحروب قد أخذت وقتا طويلا من حياة النبي صلى الله عليه وآله، فما بقيت إلا مدة قليلة لا تستوعب بيان جميع الأحكام الشرعية. لذلك باعتراف أهل العامة قبل الشيعة هم يعترفون أن النبي صلى الله عليه وآله إنما أوجد قواعد عامة وإلا لم يبين جميع الأحكام بتفاصيلها. أهل العامة يعترفون بأن النبي لم يبين جميع الأحكام بتفاصيلها. زين توفي النبي، الآن هذه الأحكام التي لم يبينها النبي من الذي يبينها؟ تترك من غير بيان؟ لا، يبينها الصحابة كما يريدون على وفق أهوائهم هم؟ لا. إذن لابد من وجود خليفة للنبي يتمم رسالة النبي ويبلغ الأحكام التي لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله بحكم العقل. أنت عندما تقول النبي مات ولم يجعل له خليفة فقد ناقضت حكم عقلك. نحن نقول بحكم العقل لا بد أن يترك عنه خليفة يبين الأحكام التي لم يبينها صلى الله عليه وآله. إذن نحن نعتمد على دليلين عقليين لإثبات ضرورة الإمامة بعد وفاة رسول الله. الدليل الأول ماذا؟ قاعدة الوقت. الدليل الثاني بيان الأحكام الشرعية. هذان دليلان نعتمد عليهما للقول بضرورة الإمامة. زين، هذان الدليلان، تأملوا هنا موضع الشبهة، هذان الدليلان تمسك بهما خصوم الشيعة وقالوا نحن بهذين الدليلين نثبت لكم أيها الشيعة أن إمامة إمامكم صاحب العصر والزمان ليست بضرورية. لماذا؟ دليلكم الأول قاعدة اللطف، أنه لا بد من وجود إمام يبين للناس ماذا طريق عبادة الله ويبين للناس الأحكام الشرعية. غير هذا إذا كان الإمام ماذا موجود بين الناس. أما إذا كان الإمام غائبا عن الناس وليس مباشرا للناس، هل سيبين لهم كيفية عبادة الله؟ لا. هل سيبين لهم الأحكام الشرعية؟ لا. إذا لا قاعدة اللطف تقول لا بد من وجود الإمام المهدي، ولا ماذا، ولا بيان الأحكام الشرعية يقول لا بد من وجود الإمام المهدي، لأن الإمام المهدي لا يبين أحكام شرعية ولا يعاشر الناس حتى يبين لهم كيفية عبادة الله بحيث أن عبادة الله تتوقف على وجوده. فإذا قاعدة الله وبيان الأحكام الشرعية يثبتان عدم ضرورة وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذه الشبهة. بقي الجواب عن الشبهة. نحن نقول إمامة الإمام المهدي ضرورية ولازمة. جواب الشبهة يحتاج إلى تأمل. أولا، نحن نقول إثبات الإمامة كما يكون بالأدلة العقلية كذلك يكون بالأدلة النقلية. لاحظ معي، نحن عندما نقول الإمامة لازمة بعد وفاة النبي، إثبات الإمامة تارة يكون بالأدلة العقلية وتارة يكون بالأدلة النقلية. يعني بماذا؟ يعني بالنصوص الواردة عن النبي والنصوص الواردة عن الأئمة لذكرهم الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد
فإذا كان إثبات الأئمة يتم بالنصوص الواردة عن النبي والأئمة، فقد وردت عندنا نصوص متواترة عن النبي الأعظم وعن الأئمة الأطهار، نصوص صحيحة تؤكد على إمامة الإمام صاحب العصر والزمان. إذا إمامته قد ثبتت بالدليل. إذا ثبتت بالدليل فمعنى ذلك أن إمامته إمامة ضرورية، وإلا لما أثبتها النبي والأئمة. هذا الشيء. الشيء الآخر وهو المهم الذي ينبغي أن ندقق النظر فيه جيدا، التفتوا يا إخوان، الإمامة عندنا نحن الشيعة غير الإمامة عند أهل السنة عند أهل العامة. هنالك فرق شاسع بين الإمامة عند أهل العامة وبين الإمامة عند الشيعة. نحن عندما نقول علي بن أبي طالب إمام، غير هو لما يقول أبو حنيفة إمام. إمامة أبي حنيفة عنده شيء، وإمامة الحسين عندنا شيء آخر. الإمامة عندنا وعندهم مختلفتان. خل أبين لك شنو الاختلاف. الإمامة عندهم هي الرئاسة، الرئاسة العامة في أمور الدين. الإمام هو الرئيس في أمور الدين، يعني اللي يخلوا إلى كرسي في مكان معين ويجلس على الكرسي ويصدر كل يوم فتوى فتوى. هذه هي الإمام. الإمام عندهم الرئاسة العامة في أمور الدين، هذه الإمامة. الإمامة عندنا نحن ما هي؟ إمامة عندنا رئاسة عامة في أمور الدين، هذه هي الإمامة. لا، الإمامة يعبر عنها الإمام الرضا عليه السلام، يقول الإمامة هي خلافة الله بس. شنو معنى خلافة الله؟ هذا المعنى لا يمكن أن أستوعبه بكلمات مختصرة، لكن أبين لك باختصار. أنت الآن عندما تقول فلان خليفة فلان، عندما تقول مثلا العالم، افترض مثلا الآن عندما تقول السيد، عندما تقول مثلا أنه المرجع الفلاني خليفة المرجع الفلاني، يعني الذي سبقه، الخليفة يكون حائزا على صفات المستخلف. الخليفة يكون حائزا على صفات المستخلف، يعني كل ما عند المستخلف من الصفات هو عند ماذا؟ عند خليفته، إلا كيف يكون خليفة له؟ الخليفة يكون جامعا لصفات المستخلف، لذلك يكون خليفة له. الإمامة هي ماذا؟ هي خلافة الله. خلافة الله يعني ماذا؟ يعني الأئمة علمهم علم الله، إرادتهم إرادة الله، قوتهم قوة الله، عصمتهم عصمة الله، رضاهم رضا الله، غضبهم غضب الله. فكل ما لله من الصفات ورثها الأئمة من آل محمد. علمهم علم الله، لكن علم الله علم ذاتي استقلالي، وعلمهم اكتسبوه من قبل الله، علمهم الله علمه، أعطاهم الله قدرته، أعطاهم الله عصمته. ونحن عندما نقول الإمام إمام، مو يعني إمام للناس، لا، خلافة الله في الأرض في السماء، على الجن، على الملائكة، على النبات، على الحيوان، على الإنس، جميع الكون يكون الخليفة عليه من قبل الله هو الإمام عليه السلام. إذن ما هي النسبة بين الإمام عندنا وعند غيرنا؟ يلا اذكروا النسبة. أكو نسبة؟ هج ولا ذرة. الإمامة عندنا شيء والإمامة عندهم شيء آخر. إذن نحن نلتقي معهم في نقطة واحدة، وهي ماذا؟ أن الإمامة تكون عنده رئاسة على أمور الدين، هذه نلتقي معهم فيها. وأما بقية الأمور فهم لا يعطون منها شيئا للإمام، ونحن نقول الإمام بالنحو الذي وصفناه. هنا نجي إلى جواب الشبهة. التفت، نحن عندما تمسكنا لإثبات ضرورة الإمامة بقاعدة اللطف وبماذا؟ وببيان الأحكام الشرعية، تمسكنا بهذين الدليلين لإثبات الإمامة التي نلتقي فيها مع أهل العامة فقط من أجل محاجتهم ومخاصمتهم. إحنا قضية اللطف وبيان الأحكام الشرعية نريد أن نثبت بها ضرورة الإمامة بمعنى الرئاسة في أمور الدين فقط من أجل المخاصمة، من أجل إثبات ضرورة الإمامة لغير الشيعة، لخصوم الشيعة. وإلا فإن الإمامة بمعناها الأعم هذه لا يمكن لهم أن يدركوها، ولو أدركوها لعلموا كيف أن قاعدة اللطف تبرهنها وتثبتها. فإذا نحن لا يصح النقض علينا بماذا؟ بهذين الدليلين. ويقولون بأن إمامة الإمام المهدي بهذين الدليلين ليست بضرورية، لأنهم ماذا؟ لأنهم كان نظرهم منصبا على الإمامة بالمعنى المتصور عندهم، ونحن نقول هذا المعنى نسبته لا تشكل شيئا في قبال المعنى الذي نحن نتصوره للإمام. فكون الإمام لم يمارس هذا المقدار من الدور، لم يبين الأحكام الشرعية، هذا لا يخل بإمامته الكلية. التفتتم؟ الذي لم يتضح عنده الجواب أبين له. الليلة أنا وياكم قاعد، واضح أو لا؟ واضح. صلوات تقول مو واضح. عبارة مختصرة، هم أهل العامة تصوروا أن الإمامة فقط هي بيان أحكام الشرعية. قلنا الإمامة عندهم الرئاسة العامة في أمور الدين. قاعدة اللطف وبيان الأحكام الشرعية نحن الشيعة تمسكنا بهما من باب التنزل مع أبناء العامة، لنقول لهم بأن هذه الإمامة التي أنتم تعتقدون بها ضرورية ولازمة بقاعدة اللطف وببيان أحكام الشرعية. زين، بقيت أدوار الإمام الأخرى. زين، هم إجوا قالوا ما دام هم هذان الدليلان على لزوم الإمامة، إذن الإمام المهدي إمامته ليست بلازمة. نحن نقول لهم انتم تصورتوا شيء بسيط من الإمامة وتركتم أشياء كبيرة للإمامة، لبالكم دور الإمام هو فقط بيان الأحكام الشرعية، فإذا ما يقدر يبين إذا إمامته ليست بلازمة. ليس هذا هو دور الإمام. دور الإمام كما سنبين إن شاء الله إدارة نظام الكون بأكمله بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كون إمامة الإمام المهدي ليست بلازمة عندكم لأنكم تصورتم أن الإمامة هي مجرد بيان الأحكام. نحن نقول الإمامة ليست كذلك. الإمام خليفة الله ومحور وقطب الكون بأكمله، فإمامة الإمام المهدي لا بد أن تكون لازمة. ستضح؟ واضح؟ أن هذه شبهة وأنا مسؤول إذا لم أوضح الجواب عن الشبهة. نروح النقطة الثانية. ما استمليتوا؟ صحيح، ما في مجاملة. حتى اللي وراء، يلا بسم الله. النقطة الثانية، فائدة إمامة الإمام المهدي. الإمام المهدي صار إماما وغاب عن الأنظار، ما هي الفائدة من إمامته مع كونه غائبا؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية التي تنسب للسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. النظرية التي تنسب إلى السيد الصدر قدس الله نفسه ماذا تقول؟ تقول الفائدة من إمامته، من إمامة الإمام مع كونه غائبا، أو بعبارة أخرى الفائدة من غيبته مع كونه إماما، أن يكتسب الإمام خبرة قيادية. لماذا هذه هي الفائدة؟ يقول بعض من نسب هذه النظرية إلى السيد قدس الله نفسه، أن الإمام عليه السلام عندما ينهض، ينهض بنهضة عالمية كبرى. نهضة الإمام لا تقتصر على منطقة معينة وعلى مجتمع معين، بل نهضة الإمام تعم العالم كله. إذن الإمام حتى يهيأ لقيادة العالم بأكمله لابد أن تكون عنده خبرة قيادية. لذلك الله أطال عمره من أجل أن يعاصر الإمام الحضارات والحركات والنهضات، ويكتسب بذلك خبرة قيادية يقود بها العالم كله. هذه النظرية نحن نقول أولا نسبتها للسيد الصدر نسبة خاطئة. إذا سمعت أن السيد الصدر يقول بذلك فهو عدم فهم لكلماته الشريفة. نعم، السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية عنده كتاب بحث حول الإمام المهدي، ذكر فيه هذه النظرية وقال قد يسألنا بعض الأشخاص الذين لا يؤمنون بوجود عناصر غيبية في حياة الأئمة. أكو أشخاص لا يؤمنون بأن الأئمة متصلون بالغيب مثل غير الشيعة. هؤلاء عندما يسألوننا ما هي الفائدة من غيبة الإمام، يقول نحن قد نجيبهم على صدق ما يعتقدون به بهذا الجواب. نقول لهم مثلا الغرض من غيبة الإمام أن يكتسب خبرة قيادية، نجيبهم بهذا الجواب طبقا لما يعتقدونه هم في الأئمة. وإلا السيد الصدر يقول أنا لا أعتقد بذلك، هذا الجواب إنما لغير من يؤمن بوجود العناصر الغيبية في حياة الأئمة عليهم السلام. لذلك نسبة هذه النظرية للسيد الصدر نسبة غير صحيحة. طيب، هي النظرية صحيحة أو لا؟ نقول ليست بصحيحة. ليش مو صحيحة؟ تأملوا أيها الإخوة، الإمام المهدي كسائر الأئمة، الإمام يولد إماما. الإمام منذ أن يولد، يولد ماذا؟ إماما. إمامة الإمام ما تأتي له في فترة لاحقة، لا، الإمام بمجرد أن يولد، يولد إماما. زين، إذا كان يولد إماما ما هي علامات الإمام؟ الإمام الرضا يقول: للإمام علامات أن يكون أشجع الناس، وأن يكون أتقى الناس، وأن يكون أحلم الناس، وأن يكون أعلم الناس. الإمام من علامات إمامته أن يكون أعلم الناس. إذن الإمام المهدي منذ أن ولد هو ماذا؟ أعلم الناس. أعلم الناس، هل يمكن أن يستفيد من الناس؟ هذا ليس معقول. من يكون أعلم الناس لا يمكن أن يستفيد من الناس. إذن الإمام عليه السلام لا يكتسب خبرة قيادية بغيبته، لأنه هو الأعلم بكل الخصائص منذ ولادته عليه السلام. زين، أنت الآن قد توجه إلي سؤال، تقول: سيدنا عندنا روايات واردة عن بعض المعصومين تقول أن الأئمة مثلا في ليالي القدر أو في ليالي الجمعة يزدادون علما، عندنا روايات أنهم يزدادون، عندنا روايات أن الملائكة تتنزل عليهم. خب، إذا كان الإمام أعلم الناس، إذن لماذا تتنزل عليه الملائكة؟ لاحظ، الملائكة عندما تتنزل على الإمام لا تضيف شيئا إلى علم الإمام، لا، الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة بتعليم الله سبحانه وتعالى. إذن الملائكة تتنزل عليه في ليالي القدر وفي ليالي الجمعة بماذا؟ تتنزل عليه بالأوامر الإلهية. الإمام مو عنده علوم، الملائكة تتنزل عليه من قبل الله. الله سبحانه وتعالى يقول له: علمك الفلاني أظهره، علمك الفلاني لا تظهره، علمك الفلاني اصنع به كذا، علمك الفلاني لا تصنع به كذا. وهذا مو من عندنا نجيبه، من عند الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر يقول: إنما يؤتى بالعلم من قبل الله سبحانه وتعالى في ليالي القدر إلى النبي والأنبياء والأوصياء، يقول: افعل كذا وكذا في أمر كانوا يعلمونه. العلم موجود عندهم، فلا يضافون في أصل العلم شيء، وإنما تأتي لهم أوامر من قبل الله تتعلق بالعلوم الموجودة عندهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام علمه غير قابل للزيادة. الإمام منذ أن يولد هو أعلم الناس، فعلمه غير قابل للزيادة. فهذه النظرية التي تقول أن الإمام غاب ليكتسب خبرة قيادية نظرية خاطئة. انجي إلى النظرية الثانية أبينها باختصار حتى لا أطيل عليكم بأكثر من ذلك. النظرية الثانية تقول: إمامة الإمام المهدي لها فوائد تعود على الناس وعلى الكون وعلى الخلق، لا تعود على الإمام نفسه. أولا، استقامة نظام الكون بكامله تتوقف على وجود الإمام. لماذا تتوقف على وجود الإمام؟ لأن كل ما يفاض من الله سبحانه وتعالى على الخلق إنما يفاض عليهم بواسطة الإمام المعصوم. انت مو لبالك اكو شيء يفاض علينا، لا رزق لا علم لا مال لا ثروة لا جاه، لا يوجد شيء يفاض على الخلق من قبل الله إلا بواسطة القلب المقدس لصاحب العصر والزمان. لذلك ورد في الرواية عنه: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وتقرأ في الدعاء عن الإمام الحجة: بيمنه رزق الورى، وبوجوده استقرت الأرض والسماء. تمول بالك أن دار الإمام بيان الأحكام الشرعية وانتهى الأمر، لا، نظام الكون نظام الخلق لا يمكن أن يستقيم إلا بوجود الإمام عليه السلام. فالإمام عليه السلام هو واسطة الإفاضة، ونحن إنما تفاض علينا النعم، كل النعم ببركة الإمام الحجة. الآن جئت إلى الحسينية، ولعلك تخرج من الحسينية وتذهب إلى حسينية أخرى، أو تذهب إلى موكب العزاء. من الذي هداك؟ من الذي هداك إلى الإتيان إلى المأتم الحسيني؟ من الذي أوجد عندك أسباب الهداية؟ الله سبحانه وتعالى، لكن بواسطة من؟ بواسطة صاحب العصر والزمان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لم تخل الأرض منذ أن خلق الله آدم من حجة فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى يوم الساعة، ولولا ذلك لما عبد الله. شلت لبالك هذه هدايتك، مجيئك إلى الحسينية، التزامك للصلاة، توفيقك إلى الطاعة، هذه ملامح الهداية، من أين لك؟ ولولا ذلك، يعني ولولا وجود الإمام لما عبد الله. عبادة الله والهداية إلى سبل الله إنما هي ببركة الوجود الشريف لمولانا صاحب العصر والزمان. هذا واحد. اثنين، حفظ الكيان الشيعي. تأملوا أنتم أيها الإخوان بينكم وبين أنفسكم، التشيع منذ أن بدأ إلى الآن يشكل نسبة الأكثرية أم الأقلية؟ أقلية طبعا. نسبة التشيع، مذهب التشيع، كيان التشيع يشكل نسبة الأقلية. هذا الكيان تعرض للمزيد من الضغوط، وتعرض للمزيد من الهجمات ولا زال، وتعرض للمزيد من المحاربة ولا زال، حتى في بلدان الشيعة أنفسهم الشيعة يحاربون في كل مكان. مع ذلك التشيع يزداد انتشارا، يزداد قوة، يزداد صلابة، العالم كله يتوجه إلى التشيع. من الذي حفظ هذا الكيان؟ نحن؟ لا. من الذي أبقى هذا الكيان؟ هو صاحب العصر والزمان. يقول في الرواية عنه عليه السلام: وإنا غير مهملين لرعايتكم. مو لبالكم أنا غائب يعني أنا قطعت الصلة بكم، لا، أنتم شيعتي، أنتم أحبابي، أنتم من تلتمون إلي. وإنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم. الله عليك يا مولاي. وإنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لنزلت بكم اللأواء، يعني المحن الشديدة. الإمام يقول لولاي أنا ولولانا لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. إذا من الذي يحمينا؟ من الذي يدافع عنا؟ من الذي يحفظ شعائرنا؟ من الذي يحفظ كياننا؟ هو مولانا صاحب العصر والزمان، هو المسدد، هو الحافظ، هو الراعي، هو كالشمس المشرقة علينا صلوات الله وسلامه عليه. لأن الأئمة من آل محمد حملوا على عاتقهم مسؤولية حفظ الكيان الشيعي والدفاع عن الكيان الشيعي، فهذا الكيان المبارك وجوده بوجوده كما حمل ذلك من قبله أجداده الطاهرون، إن كان دين محمد. دين محمد دين أمير المؤمنين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف